بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام القرطبي في مختصره على صحيح مسلم رحمه الله: باب لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة على كل محبوب من الخلق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي رواية رجل، لا يؤمن عبد وفي رواية الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وفي لفظ آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف: باب لا يصح الإيمان حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم راجحة. لا إله إلا الله، ظاهر هذا الإطلاق أنه لا يصح الإيمان، يعني أن من لم يكن كذلك لا يكون مؤمنا بل كافر. فاحتمل أنه يريد نفي، يريد بنفي الصحة نفي كمال الإيمان، يعني لا يصح الإيمان المطلق الحقيقة حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم راجع على محبة كل أحد. واستدل بالحديث عن أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد أو لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين، أو من ولده وماله ولا وأهله،
من أهله وماله والناس أجمعين،
من أهله وماله والناس أجمعين. والروايات متفق عليها: حتى أكون أحب إليه من كل شيء ومن كل أحد، من الناس، من ولده، ومن أهله، ومن ماله من باب أولى، ومن الناس أجمعين، بل حتى أكون أحب إليه من نفسه، كما جاء في حديث عمر حينما قال له: إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إنك لا أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام فوق محبتهم لأنفسهم وأولادهم وأهليهم وآبائهم، ولهذا يفدونه بأنفسهم، قاتلون دونه صلى الله عليه وسلم. ونفي الإيمان في الأحاديث تارة يأتي لنفي أصل الإيمان، لنفي أصل الإيمان بحيث إذا انتفى هذا الأمر انتفى الإيمان، وتارة يأتي لنفي كمال الإيمان الواجب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يأتي لنفي كمال الإيمان المستحب أبدا، لا يأتي نفي الإيمان في شيء من النصوص لنفي كماله المستحب. لا إله إلا الله، له لا شريك له، الملك. والذي يظهر أن المذكور في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مما ذكر أنه واسع يشمل هذا وهذا، فيختلف باختلاف مراتب المحبة ومتعلقات المحبة وآثار المحبة. وتظهر محبته عليه الصلاة والسلام بطاعة أمره ونهيه وتحقيق متابعته، فإن متابعته عليه الصلاة والسلام عنوان على محبة وعنوان على محبة الله، على محبة العبد لرب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما أنه عنوان على محبة الله فهي عنوان على محبته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن محبة العبد لربه ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام متفاوتة، ولهذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فهذا الذي توجد به حلاوة الإيمان هي أعلى المراتب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وكمال هذه المحبة يقتضي تقديم طاعته على طاعة كل أحد، وعلى هوى النفس وعلى هوى النفس. وتنقص هذه المحبة حتى يؤثر الإنسان بعض المحبوبات على طاعة الرسول وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المرتبة لا يؤمن أحدكم حتى يكون تأكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بتحققها يحصل كمال الإيمان وكمال المتابعة، وبنقصها ينقص الإيمان إلى أن يزول. فمن آثر محبة محبوباته على متابعة على أصل متابعة الرسول، فهذا لم يؤمن به أصلا، لم يؤمن به ولم يحبه. فكل مسلم لا بد أن تكون عنده أصل محبة الله ورسوله، لا بد، لكنها تضعف وتنقص حتى يؤثر الإنسان كثيرا من محبوباته الدنيوية على محاب الله ورسوله. فمن آثر محبوباته على الإيمان بالرسول فهذه هي، فهذا لم يؤمن في الحقيقة، ليس عنده من الإيمان شيء. أما من كان مؤمنا بالله ورسوله ومحبا لله ورسوله لكنه يؤثر بعض محابه ومحبوباته الطبيعية على ما يحب الله ورسوله، دل ذلك على نقص تلك المحبة. وذكر المؤلف حديث أنس الثاني ولا تظن له مناسب للترجمة، لكن قد يكون إن كان له غرض إنه يريد أن ينظر به، وأن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه من الخير وأنواع الحظوظ وأنواع الخير الدينية والدنيا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما يحب لنفسه يحب لنفسه أنواع النعم وأنواع الخير الدينية والدنيوية من علم وعمل صالح وصحة في بدنه وأنه لمال وأهل يحب لإخوانه المسلمين كذلك، يحب لإخوانه الخير ويكره لهم الشر، وهذا ضد والعياذ بالله الحسد ضده. فالحسد محبة زوال النعمة عن الغير، وهذا محبة حصول النعمة للغير، فهو نقيض الحسد. ومعلوم أن الحسد لا يزول به الإيمان، فضلا عن أن يزول الإيمان بهذه يعني بانتفاء هذه المرتبة. إذن فلا يزول أصل الإيمان بعدم محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنه لا يزول بمحبته زوال النعمة عن الغير، أي كما أنه لا يزول الإيمان بوجود الحسد، وهذا يقتضي أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه، يحب لأخيه العافية في دينه وفي بدنه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه الأمور من أحوال القلوب، المحبة عمل قلبي، لا يعلم أحوال القلوب إلا الذي خلقها، فهذا مما يختص الرب بعلمه. ربما إن الإنسان نفسه لا يدرك حقيقة حاله في الباطن، لكنه هو لا يعلم أحد من الناس ما يعلمه الإنسان من نفسه، الإنسان أعلم بنفسه، يعلم ما يقوم بقلبه من محبة أو بغض أو غير ذلك من أحوال القلوب. فعليه أن يأخذ بالأسباب التي تنمي وتقوي الأحوال الزكية، وعليه أن يدافع أحوال القلوب الرديئة. نعم.
في صحيح مسلم باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. ثم قال: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.
جميل، هذا أقول هذا هو المناسب، فصل الحديثين. الحديث ما له مناسب بالنسبة للترجمة التي ذكرها، لكن تعبيره تعبير القرطبي ترجمته كأنه جعلها صالحة للحالتين، لما يقتضي عدم الإيمان أو يقتضي عدم كمال الإيمان، لأن نفي الصحة قد يكون لا يصح على الحقيقة أو لا يصح أصلا ولا يتحقق. نعم.
في رواية مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره. قال النووي: ما يحب نفسه قال على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك.
لا بس
ذكر الحجر أنه
الجار مختلفة، الجار قد يكون كافرا بعد، ما يصل رواية أخيها وإن صحت رواية الجار لا بد من حملها على المسلم. نعم.
في عند أبو نعيم المستخرج ذكر حفظ الحجر: حتى يحب لأخيه ورجاله.
نعم، عطف خاص على العام. نعم، بعد وغيره.
شيخ قوله يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه كما تقدم، إذ من يغش المسلم ولا ينصحه مرتكب كبيرة.
إيش يقول؟ كما تقدم، إيش بعده؟
إذ من يغش المسلم ولا ينصحه مرتكب كبيرة، ولا يكون كافرا بذلك.
هذا يتكلم عن حديث ثاني:
أن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
تمام، لكن الأول قال فيه؟
قال هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف المحبة فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة
إجلال
وإعظام
الوالد، نعم،
كمحبة الوالد والعلماء والفضلاء، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد ومحبة مشاكلة وإحسان، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة غير من ذكرنا. وإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون راجحة على ذلك كله، وإنما كان ذلك لأن الله تعالى قد كمله على جميع جنسه وفضله على سائر نوعه لما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة، ومن فضله من الأخلاق الحسنة والمناقب الجميلة، فهو أكمل من وطئ الثرى.
إيش؟
فهو أكمل من وطئ الثرى،
صلى الله عليه وسلم،
أفضل من ركب ومشى، وأكرم من وافى القيامة،
صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد.
باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي أخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. انتهى.
باب حسن الجوار وإكرام الضيف من الإيمان. هذا حال صحيح، كل الخصال الخيرة هي من شعب الإيمان. جمع ذلك الحديث المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، فحسن الجوار من تلك الشعب، وإكرام الضيف من تلك الشعب، من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. وجاء في الحديث الأول: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. في هذا نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره روائله وشره، وهذا من قبل نفي كمال الإيمان الواجب، فمن كان كذلك فهو ناقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فمن لا يؤمن جاره بوائقه فليس بمؤمن. الإيمان الكامل الذي يمنع عن فعل القبيح من الخيانة والعدوان. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمنه على ماله ولا يأمنه على حرماته، هذا شرير. إنما كان كذلك لأنه يظهر منه الشر. لا يأمن جاره بوائقه لأنه يظهر منه الشر. ولا شك أن العدوان على حرمات الجار أعظم من العدوان على غيره، فالسرقة من مال الجار أقبح من السرقة من مال البعيد، والزنا بحليلة الجار أقبح من الزنا بحليلة بالبعيد بالبعيدة، كما في حديث ابن مسعود لما ذكر الأمر الثالث قال: ثم ماذا؟ قال: أنت زانية بحديلة تجارك. وكذلك قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقتضي أن الصمت عن الشر هو من الإيمان ومن مقتضى الإيمان، فليقل خيرا أو يصمت. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وذلك الخير إما أن يكون واجبا أو مستحبا. ولا شك أن الإمساك عن والصمت عما ليس بخير يدخل فيه الحرام من الكلام والمكروه والفضول، فضول المباح، فضول الكلام، كل ذلك داخل فيما ينبغي الصمت عنه. الصمت عن الحرام واجب، وعن المكروه مستحب، وعن الفضول مستحب أو تقول أولى. نعم، الفضول مستحب، والتكلم بالواجب واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما أمر الله به من الكلام، والتكلم بالمستحب هو مستحب وهو داخل في الخير. وما تدعو إليه حاجة في الكلام وداخل في الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صمت سكوت، يعني فليسكت. الله أكبر، ما أكثر التفريط بهذا الأدب العظيم، ما أكثر التفريط. كم يتكلم الإنسان، كم يتكلم الإنسان بما لا خير فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كرم الضيف هو من مقتضيات الإيمان، كرم الضيف منه الواجب ومنه المستحب. فالضيافة إلى ضيافة يوم وليلة على واجب، وضيافته أكثر من ذلك إلى ثلاثة أيام مستحب، وما زاد فهو صدقة من الصدقات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا فليكرم جاره، أو فليحسن إلى جاره، أو فلا يؤذي جاره، كل ذلك من مقتضيات الإيمان، كرام الجار والإحسان إلى الجار وكف الأذى على الجار. ولا شك أن الإكرام والإحسان أعلى من مجرد كف الأذى. فليكرم جاره، إكرامه بالقول وإكرام بالفعل والإحسان، إحسان بالقول وكف الأذى كذلك، كف الأذى القولي، كف العدوان على حرماته، على ماله أو أهله أو أولاده، كالاطلاع على يعني على خفاياه وما يستره عن الناس، الاطلاع بالعين، الدخول إلى بيته بغير إذنه، هذا من الأذى، من أنواع الأذى، إلقاء يعني الزبالات في بيته أو عند بابه، من أنواع الأذى. فلا يؤذي جاره. فالإيمان يدعو ويقتضي كل فضيلة ويدعو إلى اجتناب كل رذيلة. الله أكبر، سبحان الله العظيم، آداب وفضائل في هذا الدين. لو تحقق المسلمون بشرائع الإسلام وآداب الإسلام لبلغوا الغاية يعني في الكمال و الكمال والجمال الجمال المعنوي. وهذه الأخلاق مما يجلب الألفة بين الجيران وبين الإخوان من المسلمين، كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى، هذا مما يقوي الروابط ويزرع المحبة في القلوب. نعم. ايش بعده؟
أحسن عليك في فتح الباري.
جزاك الله.
وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه، وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكف أسباب الضرر عنه، فينبغي له أن يراعي حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل، فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور الساعات، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جانبهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران.
الله أعلم. على كل حال، اجتناب فعل الطاعات وترك المعاصي لا يلزم أن يكون مراعاة لجوار الملائكة، ما ولا أذكر إلا إن كان بعض الآثار القليل، يعني في بعض الآثار فيها يعني التنبيه هذا، إكرامهما بترك السيئات. كنت أظن أنه يريد يقول إذا كان هذا الجار المجاور اللي بينك وبينه، فلأن يعني تحسن إلى من تحت يدك من أهل وأولاد مثلا وزوجة وإخوة وأخوات من باب أولى، هذا ظاهر صحيح، لأن هذا صحيح. إذا كان هذا شأن الجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره إلى آخره. فكذلك الإيمان يقتضي الإحسان إلى من أنت وهم في كن واحد ومستقر واحد. ولهذا الصاحب بالجنب أيضا المصاحب، قيل الزوجة الصاحب بالجنب، قد قيل إنه الزوجة، فالزوجة والأهل والأولاد أحق بالإحسان. بعض الناس يحسن إلى الناس الأجانب والأباعد، يجدوه يمكن يصلهم وينفق عليهم ويعطيهم وكذا وكذا، ويقصر في حق أولاده، هذا واقع من بعض الناس، وهذا أمر مناف لموجب الشرع والفطرة أيضا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول، اليد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، ابدأ بأهلك وأولادك، هم أحق بفضلك وإحسانك. نعم.
أنا
والله
في
تفصيلات لأهل العلم، أو في تفصيلات والله أعلم الصواب، وكلام لأهل العلم. كان الذي يظهر أنه مع الحاجة، إذا كان الذي يظهر أنه يعني على ما جرت به العادة، كما يكون الإنسان في بعض السبل، في بعض الطرق تمر به الأضيافة، العلم لهم فيه تفاصيل. ايش عندك من أسمعنا شيء باختصار؟ يعني
ذكر خلاف الليث مع الجمهور، قالنا الليث أوجبها ليلة واحدة،
ها؟
يقولنا الليث أوجبها، يقول وليست بواجبة عند عامة أهل العلم، خلى الليث، فإنه أوجبها ليلة واحدة محتجا بقول عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، وبقوله إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوه وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. قرر البخاري ومسلم التعليق. وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل مثل هذا اللفظ في الواجب. وتأول الجمهور حديث الليث بأن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، أو كان هذا للمجاهدين في أول الإسلام لقلة الأزواد، أو المراد به من لزمته الضيافة من أهل الذمة. ثم اختلفوا في من يخاطب بالضيافة، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكيم محمد بن عبد الحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية، وقال مالك وسحنون إنما ذلك على أهل البوادي لتعذر ما يحتاج إليه المسافر في البادية، ويتيسر ذلك على أهل البادية غالبا، وتعذره على أهل الحضر ومشقته عليهم غالبا. وقد روي الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر.
الله
قال في التعليق تحت، قال القاضي في أول شرح مسلم إنه موضوع عند أهل المعرفة، وتابعه النووي.
لا أعتقد لذلك هذا ما نهج، هذا يحتاج إلى دليل.
ومحتج بأنه يجب في الحضر قصة موسى مع الخضر، أن يضيفوهما
وهما في المدينة. أقول ما له وجه التقييد لأن لأهل بدو، لكن حتى الحضر والمدن تختلف، يعني القرى تشبه حال البدو وأوضاع الناس، لكن الآن مثل المدن التي قد تهيأت فيها كل الأسباب، فيها المطاعم، فيها كذا، فيها المنازل، كأن هنا يعني الضيافة ليس هناك ما يدعو إليها، أن الضيافة تقتضيها يعني حال المسافر الذي يمر ببعض الناس في سبيل سفره من بدو أو حضر، يحتاج إلى يعني، وقد يكون هو نفس المسافر قد يكون ليس من شرط الضيافة يعني الحاجة، يكون هو نفسه محتاج، قد يكون معه طعام لكن يحتاج للمأوى. وهذه من الحقوق الأخوية بين المسلمين، يشبه حق الجوار. وقد قرن بينهما في الحديث، والله أعلم إن كان الكلام جاء من الرسول على النسق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لأن هذا يحتمل أن الرسول قالها يعني على نسق في مقام واحد، وقد يكون الراوي هو الذي ضم بعضها إلى بعض، فهي ثلاثة أحاديث، هذا الحديث يعني عبارة عن ثلاثة أحاديث، والله أعلم. تجاوز اللي بعد. أقول هذا هو اللي ظاهر، لأنه قال في الحديث الثاني كما تقدم لما تكلم على حديث أنس اللي قرأ محمد، قال كما تقدم، فهذا يوضح أن قوله أو لا يصح لمن حتى تكون محبة النبي راجحة. يعني ظاهر أنه ما أرد بالصحة نفي أصل الإيمان، لم يرد بنفي الصحة نفي أصل الإيمان، بل نفي الكمال. نعم، بعده ايش بعد هذا؟
باب تغيير المنكر من الإيمان.
نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
قول مال الباب: تغيير المنكر من الإيمان. تغيير المنكر في أحد الأمور الثلاثة حسب الأحوال: تغييره يعني بإزالته، أو إقام الحجة والبيان والزجر بالكلام، قد يكون بالموعظة والتذكير، كل ذلك من الإيمان. أو يكون بالقلب كما في الحديثين. فتغيير المنكر من الإيمان بأي وجه من وجوه التغيير، بأي وجه من وجوه التغيير. في حديث أبي سعيد قصة تقديم الخطبة على الصلاة، تقديم خطبة العيد على صلاة العيد، فإنه ورد في هذه القصة أن مروان قدم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه رجل وقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فأنكرها. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدم عليه، يعني قد قام بالواجب الذي يقدر عليه، وبين السنة وأنكر على المخالف، وهو لا يستطيع أن يمنع، لا يستطيع أن يمنع مروان وهو أمير عن ذلك، وربما حاول هذا الرجل أن يمنعه. فذكر أبو سعيد بهذه المناسبة، ذكر بهذه المناسبة هذا الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، من رأى، من صيغة عموم، يعني أي أحد منكم رأى منكرا فليغيره. الحديث فليغيره بيده، وهذا أمر، والأمر للوجوب، ولكن هذا الأمر من نوع الأمر الذي يقتضي الوجوب الكفائي لا الوجوب العيني. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر هو من فروض الكفاية، لأنه ليس المقصود هو